بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول من أخ كريم يسأل فيقول: ما حكم تهنئة زميلتي في العمل على الترقية والإنجازات في العمل أو تشجيعها على ذلك، مع العلم أنها غير ملتزمة بالحجاب الصحيح أو ضوابط الاختلاط؟ هل في ذلك إقرار بمحرم أو تشجيع عليه، أم أن الجهة منفكة؟ أقول له: يا رعاك الله، مع تقديري لما ذكرته من أهمية الالتزام بضوابط الحجاب الصحيح وضرورة التوقر عند الاختلاط بالجنس الآخر وأهمية التذكير بهذه المعاني التي عمت بها البلوى وانتشرت بغير نكير من كثير من الناس حتى أصبحت جزءا من المألوف اليومي للحياة، في مرحلة من المراحل يصبح المعروف منكر والمنكر معروف، فلا يستشعر الناس تجاهه غضاضة، ولا يستشعرون إنكارا، ولا يستوحشون عند رؤيته، ولا عند مخالطة أهله. ودي مرحلة يعني خطيرة على القلب وخطيرة على إيمانيات أصحابها. أقول: رغم الإقرار بكل هذه المقدمات، إلا أن الجهة لا تزال منفكة. يعني إيه الجهة منفكة؟ يعني دي غير دي، باختصار بلغة بسيطة، يعني معنى انفكاك الجهة يعني هذه غير تلك. فأنت لا تهنئها على تبرجها، يقول لها: مبروك التبرج، مبروك معصية الله عز وجل. أنت لا تهنئها على تبرجها ولا على معصيتها لله تعالى، بل تهنئها بإنجاز دنيوي وبنعمة تجددت لها، وقد يكون هذا سبيلا إلى تألف قلبها على الطاعة والاستقامة والإنابة، عندما ترى من أهل الدين خلقا نبيلا ووفاء جميلا وكلمة طيبة. وإذا كان يجوز تهنئة غير المسلمين من اليهود والنصارى بمناسباتهم الاجتماعية عند تجدد نعمة لهم كزواج أو قدوم من سفر أو نجاح في جامعة أو تقلد وظيفة مهمة، رغم ما هم عليه من شرك بالله وكفر به، ألا يجوز تهنئة أهل الملة أهل الإسلام على نعمة تجددت لهم وهم على أصل التوحيد والإيمان بالله ورسوله؟ لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: الأصل هو البر والقسط في التعامل مع غير المسلمين، ومن ذلك الدخول عليهم في مناسباتهم الاجتماعية المشتركة كالزواج أو قدوم مولود ونحوه، وتهنئتهم رجاء حسن الجوار وتألف قلوبهم على الإسلام. هذا مع من يعلقون الصليب، مع من يعبدون غير الله، فكيف بمن يعبدون الله وحده ويشهدون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ويبرؤون من كل دين يخالف دين الإسلام؟ أما المناسبات الدينية البحتة، بقية قرار المجمع، فالأصل أنها من خصوصيات الملل والنحل، فتبقى مختصة بأهلها فلا تجوز المشاركة فيها. ولا بأس عند ظهور المصلحة من تهنئتهم بكلمات عامة حتى في المناسبات الدينية، لا تتضمن انتهاكا لهذه الخصوصيات ولا تتضمن إقرارا على باطل، كأن تقول هابي ويك إند أو هابي هوليدي. وقد تفترق التهنئة في بعض هذه المناسبات عن الإقرار على باطلها في بعض الأحوال، أو تفقد المناسبة الدينية بعدها الديني، تصبح مناسبة اجتماعية بحتة، فيكون الأمر في ذلك أوسع. الخلاصة، إذا كنت تفعل هذا مع من لا يدينون بالله بالوحدانية ولا لمحمد بالرسالة ويدينون بدين غير الإسلام، فأولى أن تفعله وأكثر منه مع من يشهدون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ويبرؤون من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن اعتقاد أهل الحق أن المعاصي تبرج أو غير تبرج، اختلاط أو غير اختلاط من أمور الجاهلية، لكن لا يكفر أصحابها بارتكابها إلا بالشرك إلا بالاستحلال، لقول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أجل هذا، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. فأصحاب المعاصي دون الكفر والشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذب أصحابها وإن شاء غفر لهم، وإذا عذبهم فهذا عذاب يختلف عن عذاب أهل الكفر والشرك، لأنهم سيدخلون الجنة يوما من الدهر وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم، لأنه لا يخلد في النار موحد، لا يخلد في النار موحد، لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. السؤال الثاني من أحد الأئمة أصحاب الفضيلة، يقول: أنا أرسله إليه أحد الناس، أنا عندي شركة أونلاين بتبيع مساعدات للفقراء، تمام؟ يدخل الشخص على حسابي يطلب 10 سلات طعام لغزة ويدفع ثمنها وأقوم بتوزيعها، ممتاز. بعض الأحيان لحاجة الناس أوزع السلالة قبل أن يشتريها أحد، يعني أطلعها على المكشوف، وإذا جاء المشتري خصمتها من الذي وزعت. زي هنا في المسجد في صدقة الفطر، بنتوقع نطلع الناس تأخروا، نطلع الزكاة مسبقا ثم نسدد ما دفعناه مقدما مما يأتي لاحقا. طبعا فيها غلطة كبيرة هنا، يعني أقول لكم عليها. نقول له: يا رعاك الله، نفرق، هل ستحسب من الزكوات الواجبة أم من الصدقات التطوعية؟ إن كانت ستحسب من الزكوات الواجبة فلا يصح ذلك، ما ينفعش. ليه؟ لأن نية الزكاة لابد أن تكون مقارنة للحظة الإخراج، يعني حصل فندريزنج في الجامع، رفعت إيدك ودفعت $1,000، ما كانش في ذهنك إنها زكاة. لما جاء وقت إخراج الزكاة في رمضان أو في غير رمضان، أخذت تفتش في دفاترك القديمة، أنا قبل 5 شهور دفعت $1,000 للجامع و$500 في حتة ثانية و$300 في حتة ثالثة، عايز أخصم دول من الزكاة. نقول له: يا حبيبي، هل عندما دفعتها نويت أن تكون زكاة أم لا؟ إذا لم تكن نية الزكاة مقارنة للحظة إخراجها، دي عدت وفاتت. انتبه للسنة الجاية إن شاء الله، ودي صدقة تطوع عامة. فإن كان المقصود يا رعاك الله أن هذا سيحسب من الصدقات العامة، الأمر في ذلك واسع. أما من الزكوات الواجبة ما ينفعش إلا إذا كنت موكل. صح، أنا قبل ما حد يدفع يقول: يا فلان تليفون، أنا وكلتك في إخراج 20 سلة نيابة عني، أخرجهم باسم زكاة وأنا هجيب لك فلوس من لحق. جائز، إنه تصرف، يعني الوكيل كتصرف الأصيل، إذا تصرفت بالوكالة فلا بأس بهذا. بارك الله فيكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال: هل يجوز للمرأة الراقية أن ترقي غيرها بآيات من القرآن وهي حائط؟ امرأة حائط سترقي امرأة مسلمة أو حتى غير مسلمة مريضة تقرأ عليها القرآن وهي حائط، هل تجوز الرقية بالقرآن من الحائط مش للحائط؟ الراقي نفسه الحائض هي التي سوف ترقي. الجواب عن هذا أن قراءة القرآن للحائض موضع نظر عند أهل العلم، والراجح من أقوالهم جوازها من غير أن تمس المصحف مباشرة، فإما أن تقرأ غيبا عن ظهر قلب، أو أن يكون مسها للمصحف من خلال حائل من قفاز أو نحوه، أو من خلال مصحف معه ترجمة أو تفسير خروجا من الخلاف. في فرق بين الحائض والجنوب. الحائض حيضتها ليست بيدها، لا تستطيع رفع حيضتها في الحال، بيد الله عز وجل، تستمر أسبوع 10 أيام أكثر أقل، بخلاف الجنابة. الجنوب يروح يغتسل في 5 دقائق، فقراره بيده، أمر تطهره من الجنابة بيده، لكن أمر تطهر الحائض من حيضها والنفساء من نفاسها ليس بيدها. ففي توسعة مع هذا غير ذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة، إذ يمنعه من قراءة القرآن الجنابة. يبقى الجنوب يغتسل ويقرأ القرآن. الحائض من حقها أن تقرأ القرآن، نمنع منه 10 أيام كاملة لا تقرأ القرآن، القلب يظلم، فصعب يعسر أن تمنع من قراءة القرآن هذه الفترة الطويلة. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيبا إذا كان بقصد التعبد، بل قال أما في حال تعلم القرآن وتعليمه فيجوز لها القراءة من المصحف، عملا بمذهب مالك، وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوه، أو من خلال مصحف معه ترجمة أو تفسير خروجا من الخلاف. وإذا كان ذلك كذلك فلا بأس من أن ترقي المرأة غيرها بآيات من القرآن وهي حائض، على التفصيل السابق. والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة بتقول والدي رحمه الله اشترى عربية لأخي بمبلغ كذا من حوالي 8 سنين، وبعد وقت كنت أريد أن أذهب للحج فأعطاني نصف قيمة السيارة، على أن معيار العدل هو قاعدة الميراث للذكر نصف حظ الأنثى، فأعطاني ما يساوي نصف قيمة السيارة مقابل جبل أخي عربية. تمام، عشان أكمل أنا المبلغ وأروح الحج. لكن على كل حال لم يتيسر لي وأخذت النقود، وأخبرني أنه سوف يعطي إخوتي الإناث أيضا مثلي. كانت أختي مسافرة خارج البلاد، أختي الصغيرة تأخذ 10,000 فقط. لا نعلم حقيقة الأمر الذي كان بيني وبين أبي، لأنه لم يخبر أحد من إخوتي ولا علم لأحد بهذا الأمر سوى أمي. إيه الحل؟ الوالد مات، دني أنا 20,000، دي أختي من أخواتي 10,000، والتانية أظن ما ادهاش، والرأي مات، انتقل إلى رحمة الله عز وجل. إزاي نوضب المشهد ده بما يخرج الوالد رحمه الله من التبعة؟ أقول لا يا بنيتي، أولا أسأل الله أن يدخل أباك برحمته في عباده الصالحين، وأن يرزقه في الفردوس الأعلى صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا يخفى أن الأصل هو العدل بين الأولاد في العطية، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. تمام، ما هو معيار العدل؟ محل خلاف بين أهل العلم. جمهورهم على التسوية، لأن هذه من جنس النفقة في حال الحياة، والأصل فيها التسوية أو تشبه النفقة. قواعد الميراث، المعيار الثاني عند الحنابل يقولون معيار العدل هو قواعد الميراث التي ارتضاها الله جل وعلا معيارا للعدل في التركات بعد الوفاة. هذا موقف الحنابلة. على كل حال القضية خلافية، الظاهر أن الوالد رحمه الله كان حريصا على العدل، لكن لعله لم يمهل إلى تحقيقه. ولهذا بادر يا رعاك الله إلى كتابة وصيتك، ولا تسوف في العمل الصالح، ولا تسوف في التوبة، فإنك لا تدري إذا أصبحت في دعة غائل الليل فالأقدار تقتحم. فالأقدار تقتحم، إيه المخرج؟ أن تأتمروا بينكم بمعروف. لخصناه في كلمتين اثنين، أن تتناصفوا أو أن تتغافروا. إن سمح بعض فربنا يسمح الكل، سمح الوالد ومن عفا وأصلح فاجر عنه. والله دي ملفات مضى زمانها وأغلقت منذ زمن، والوالد رحمه الله وغفى الله له اجتهد وبذل وسعه، ونحن نسامحه ونطيب له ما فعل، ومن انتقص حقه مسامح. صح، يبقى ده موقف نبيل، موقف كريم. أو نتناصف إنصاف العدل، شوف دخل كام ودي كم بغي ياخد كام، ونعمل حزبة كده توضب الموقف بيننا على قاعدة العدل. إما أن نتناصف أو أن نتغافر، وأي الأمرين فعلتم قد أخرجتم أنفسكم والوالد من التبع بإذن الله. الله تعالى أعلى وأعلم. سؤال واحد يقول أنا أعلم أن تنفيذ الحد الشرعي في الجنايات يكفر الذنب عن صاحبه، هل الأحكام الوضعية واحد خد سجن مثلا، خد له 10 سنين سجن، تأبيد 20 سنة، تكفر الذنب؟ مثل رجل قتل رجلا آخر فحكمت عليه المحكمة بالسجن، هل هذا الحكم يسقط عنه الذنب أم لا؟ والله سؤال مهم. نقول أولا، نبدأ بالحديث. في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به وفي في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من شيئا من ذلك ثم ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. فمن أقيم عليه الحد في الدنيا كان ذلك كفارة لذنبه، الحد الشرعي على الراجح من أقوال أهل العلم، ولن يعاقب عليه في الآخرة إن شاء الله، لأن الله أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. هذا كالمجمع عليه إذا كان الذنب بين العبد وربه. أما ما فيه مظلمة وحقوق للعباد كالقتل، فإنه بالعقوبة الشرعية. وأنا بأكرر في العقوبة ليه؟ الشرعية، القصاص، الدية، العقوبة الشرعية. تبرأ ذمة القاتل تجاه أولياء المقتول، لكن ماذا عن حق القتيل نفسه؟ أنت أرضت أبوه والورثة وأولياء الدم، القتيل نفسه اللي هو مات وانتقل إلى جوار ربه، كيف تستعفيه؟ كيف تسترضيه؟ فيجيب على هذا ابن القيم رحمه الله فيقول: والتحقيق في هذه المسألة أن القاتل يتعلق به 3 حقوق: حق لله، وحق للمظلوم المقتول، وحق للولي، ولي الدم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي، ولي الدم، ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة، يسقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو. وهو من قضى له له قتيل، عنده خيارات: القصاص، العفو، الصلح، الدية، في عنده خيارات. وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة ذاك. الله جل وعلا يصلح بين عباده يوم القيامة، ورد في بعض الآثار أنه يرفع رأسه المظلوم فيرى قصورا وجنانا وأوضاع يعني فوق الخيال، يا ربي لمن هذه؟ لمن يملك الثمن؟ ومن يملك أنت بعفوك عن من ظلمك؟ عفوت يا ربي. فالله جل وعلا يصلح بين عباده يوم القيامة، فلا يبطل حق هذا ولا يبطل توبة ذاك سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمل. هذا في العقوبات الشرعية: القصاص، الديات، الكفارات. ماذا عن العقوبات الوضعية؟ ما فيش عقوبة حاليا شرعية، ده سجن وقد تب القضية ثابتة 100% ومحامي يحط خوز كده، أو هم أصلا في توصيف الجريمة حاطين فيها شرط سبق الإصرار والترصد. لا، ده مش شرط شرعي، ده شرط وضعي. إذا ثبت القتل عمدا سبق إصرار، ما سبق إصرار، القتل العمد هو موجب القصاص، ولا يلزم أن يكون عن سبق إصرار وترصد. إنهاو العقوبات الوضعية، السجن ونحوه هي من جنس التعزير، كأنها تعزير لعلها تخفف من العقوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إيه الفرق بين النصب والوصب؟ الوصب المرض، والنصب التعب. تعب قد لا يكون من مرض، جيت شوية عملت إكسرسايز، شلت حاجة تقيلة. النصب أسبابه كثيرة، أما الوصب المرض. لكنها لا تذهب أصلها إلا بالتوبة والإكثار من الحسنات وفعل الخيرات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طبعا اللي ترمى في السجن 20 سنة وتعرض لمعاناة شديدة، هذا من جملة النصب والآلام والأوجاع والمعاناة، تعرض لكثير منها يخفف الله بها من عقوبة يوم القيامة. إنما أصلها لا تذهبه إلا التوبة، بخلاف العقوبة الشرعية القصاص أو الصلح على الدية أو نحوه. هذا هو الذي على كل حال إن استطاع أن يصالح أولياء الدم ويوصل معهم لحلول جميلة تطيب بها النفوس، فهذا أقصر الطرق للاستبراء من تبعات هذه الخطيئة الكبرى. إي والله الخطيئة الكبرى، كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. وكل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله ما أدري هؤلاء الذين يجترئون على دماء الناس ويتخوضون في الدماء في بحار من الدماء من أجل أهوائهم وشهواتهم، يا ويلهم حين يحشرون إلى ربهم، يا حسرة على العباد، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك. ويؤتى بأبأس أو بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك. حكم استعمال برنامج كاش أب، ويأخذ نسبة على استعماله، لكن إذا تركت المال في البرنامج يوميا لا يأخذ شيء. الحقيقة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا مش فاهم ما آليات عمل الكاش أب عشان أفتش فيها، فإما أن أبحثها أنا أو أن ترسلي أنت بيانا به حتى تكون الفتوى على بصيرة بإذن الله تعالى. حكم الشراكة المنتهية بالتمييز، علما أن غالب المؤسسات الإسلامية في أمريكا تقول شيء والورق شيء آخر، كما لا يخفى على فضيلته، بل يخفى علي يا حبيبي، كما لا يخفى بل يخفى، لأن احنا تعاملنا مع بعض الشركات جايدنس ويو اي اف ودفون بنك، واستمعنا إلى ممثليهم ونظرنا في عقودهم، في قدر من التقصير قدر من التفريط، إنما أنت تقول هم كل حاجة التي تقال خلاف اللي في الورق بهذا الإطلاق ليس هذا صحيح. لكن لا شك أن بعض هذه الشركات أدخل في باب الحل والمشروعية من بعضها الآخر، وفي الجملة إذا وجد شوء من شبهة في بعض هذه الشركات يعني تجعل التعامل معها مشوبا بالكراهة، فإن الكراهة تزيلها الحاجة. ولهذا قلنا من احتاج إلى التعامل مع هذه الشركات جاز له أن يتعامل معها لوجود الحاجة. لكن والله واحد عنده كاش ماني في البيت تحت البلاطة، مين اللي يدخله في الزنقة دي؟ ده مباشرة يطلع من تحت البلاطة الفلوس ويشتري بها الكاش، وده استثمار جيد جدا. إلا وضع هذه الأموال في البنوك حتى في الإيداعات الربوية يشتري بها بيت أكسب له منطق الربح والخسارة. أسأل الله لي لك التوفيق يا حبيبي والسداد والرشاد يا رب. الكلام جميل. أعمل في إحدى الوحدات الصحية حيث يطلب مني قانونا أن أتواجد، هعلق على كلمة أتواجد بس بعد ما أخلص، في الواحدة من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، بغض النظر عن وجود ما يمكن عمله في هذا الوقت. ده الالتزام القانوني، لكن العرف سرى على أن يتم تقسيم الأيام بيني وبين زملائي. أحضر في الوحدة يومين أو ثلاثة بدلا من ستة أيام بدون أن يتأثر سير العمل في الغالب. أيضا من الممكن أن أذهب إلى العمل متأخرا في حدود الساعة التاسعة وأنصرف مبكرا في وقت صلاة الظهر أو قبلها. ما حكم عملي في هذا المكان بهذا النظام؟ وبعدين في نفس المكان يشيع الكذب، تزوير بين الموظفين وبعضهم أو بين الموظفين والإدارة، وأنا أحيانا أجاريهم في كذبهم، أحيانا مضطرا وأحيانا مختارا لاستشعار الحرج من زميلي أو لأي سبب آخر. يا ترى لا أعلم إن كنت أستطيع أن أتوقف عن ذلك وأنا بينهم، هل أستمر في العمل في هذا المكان وحاول أتجنب الكذب ولا أتركه؟ أعملي بالضبط. اللهم اهدنا في من هديت يا رب. أولا نقرر يا رعاك الله، الأصل أن وقت العمل ملك لجهة العمل، توجه فيه العامل كيف تشاء، عيب عقلك مرتب بطريق شرعي صحيح. الأصل أن وقت العمل ملك لجهة العمل، توجه فيه العامل كيف تشاء، وأن أجزاء الأجر في مقابل أجزاء العمل، وأن جزء الأجر الذي لا يقابله جزء العمل لا يحل. خلي عقلك متبرمج ومترتب يعني بهذه الطريقة. لكن اسمع بعد كلمة لكن دي، مع شيوع البطالة المقنعة عمل يحصل إلى 30 بطالة مقنعة، الحكومة اللجات لا توظيف كميات كبيرة من البشر لأعمال يقوم بها 10 الموظفين الموجودين لحساب هذه المهمة. فقد تصطلح جهات العمل على تقسيم العمل بين العاملين فيها بالتناوب وإطلاق سراحهم في أوقات انعدام الأعمال التي تقتضي حضورهم إلى مقر العمل. فإن كان هذا عن علم وملأ من الجهات المسؤولة وبإقرارها وبإجازتها فقد ارتفع الحرج. أقول كم مرة ثانية، إذا كان هذا عن علم وملأ من الجهات المسؤولة وبإقرارها وبإجازتها فقد ارتفع الحرج. من جهة أخرى، إن بيئة يشيع فيها الكذب والتزوير كما تقول وتحملك على مجارات أصحابها في ذلك اضطرارا أو اختيارا كما تقول لبيئة سوء ينبغي لك مفارقتها عند القدرة على ذلك، ولكن بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. فإن مثل هذا مما عمت به البلوى في السواد الأعظم من بيئات العمل في واقعنا المعاصر، ولو اتخذناه سببا لتحريم التوظف لما حلت وظيفة قط، لأن هذا مما عمت به البلوى. فأنت في حدود الوسع والإطاقة وبما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، وينبغي لك في الفترة الانتقالية أن تجتهد في تقليل هذه المفاسد ما استطعت، وأن تتقي الله ما استطعت، وأن تتجنب الكذب ما استطعت، فإن المؤمن لا يكون كذابا، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما استطعت، إن لم يكن بمقالك فبسمتك وهديك وحالك. وقديما قالوا حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. أقول العبارة الجميلة مرة ثانية، حال واحد سمت وخلق وهدي، حال واحد في ألف واحد تأثيره على ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. لقد دخل نبي الله يوسف السجن، أدخل فيه مظلوما، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، شوف يعني التقييد القرآني الاحتراز القرآني الجميل، لو قال ثم بدا لهم لا يسجننه بعد حين، قد يسبق للوهم أن نتيجة التحقيق أدانت، فنتيجة لإدانة قضائية أو قانونية تم إيداعه إلى السجن. كالقرآن يقول ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، ليدفع هذا الإيهام بهذا الاحتراز، لا يسجننه حتى حين. ماذا فعل؟ قال لصاحبيه في السجن ما قصه علينا القرآن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله أنا أعلم ناس دخلوا السجن ظلما وسبحان الله فتح الله بهم وفتح الله على أيديهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. حدثني أحدهم قال ودعت في سجن في عنبر الجنائيين، يعني القتلة والمجرمين والسراق، وقالوا أنا عندما دخلت شعرت بوحشة شديدة وبكآبة شديدة، يا ربي ما مقامي بين هؤلاء الذئاب، ماذا أصنع بينهم؟ فقال والله ما مضت يعني أيام يعني وليالي حتى كنا نقيم الليل في هذا المكان، نقيم الليل كلنا، كل هؤلاء القتلة والمجرمين والسفاحين تحولوا إلى صوام قوام بهدوء وبدعوة الراشدة وبسمت حسن وخلق حسن وبالحكمة والموعظة الحسنات. فقد يفتح الله جل وعلا على أيدي بعض الناس في بعض المواضع يعني من البركات والفيوضات ما يذهل العقل مجرد تخيله. ولله ألطاف خفية، قطرة من بحر جودك تملأ الكون ريا، ونظرة بعين لطفك تجعل الكافر وليا. جعل الكافر ولي من أولياء الله. نظرة من عين لطفك تجعل الكافر وليا، وقطرة من بحر جودك تملأ الكون ريا. ولن تكون بيئة عملك بأسوأ ولا بأشق من بيئة السجن الذي كان فيه نبي الله يوسف. وأسأل الله يا ولدي لك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يسأل أخونا سؤال يمكن نختم به عشان خاطر الوقت. قل أعمل في شركة متعددة الجنسيات في مجال اختبار البرامج والأنظمة software testing. كويس. ويوجد عملاء يريدون اختبار برامجهم وأنظمتهم الحاسوبية، ومن بينهم يوجد بنوك وشركات تأمين. ما حكم اختبار برامج وأنظمة هؤلاء العملاء؟ نقول له يا رعاك الله، الإعانة المحرمة على الإثم والعدوان المنصوص عليها في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الإعانة المباشرة أو المقصودة، مباشرة أو مقصودة بنية الإعانة، لكن لا يظهر فيما ذكرت شيء من ذلك لا مباشرا ولا مقصودا. وإن كان الأمر لا يخلو من شوب من الشبهة لوجود إعانة غير مباشرة، وهذا في الخدمات التي تقدم للبنوك وشركات التأمين. وهذه يمكن إن كانت يسيرة معالجتها والاستبراء منها بشوب من الصدقة والتخلص من بعض الدخل مقابل هذه النسبة من الشبهة على سبيل التورع. في حديث قيس ابن أبي غرزة أو غرزة قال كنا نسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، التجار كنا نسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن من سماهم التجار، كانوا يسمون السماسرة، فسماهم باسم هو أحسن من، فقال لنا يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. لغو كثير، قد تقع أيمان منكم واليمين الغموس أو الفجر الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب من الكبائر التي تسقط الرب جل جلاله، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. الخلاصة لا حرج في العمل المذكور على التفصيل السابق، لا سيما إن الشركة مش متخصصة في تقديم خدماتها للبنوك وشركات التأمين، قد يأتي أحيانا فهي ليست مختصة أو متمحضة تقديم الخدمات للبنوك ولشركات التأمين وحدها. كيف لمن دخل الإسلام وأفراد عائلته ثبتوا على كفرهم، كيف له أن يعيش سعيدا وهو يرى أهله يموتون على ملة الكفر ومصيرهم إلى النار؟ كيف لمن يدخل الجنة أن يسعد فيها وأحد أفراد عائلته في نار جهنم؟ يا ولدي أنت لا تعرف ربك جل جلاله، أتظن أن الله جل وعلا يبقي في قلبك حسرة على أهلك الذين بقوا على كفرهم وهو يدخلك إلى جنته؟ تأخذ الصورة دي. خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم يوم القيامة يقول يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، ولا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخذى من أبي الأبعد، وفي خزي أكثر إن أبي يدخل النار يا ربي، وأي خزي أخذى من أبي الأبعد، قال انظر تحتك إذا وبزيخ متلطخ ضبع مليان دم منذكريه في غاية الكراهة يمسكوا يده كده ويلقي به إلى النار. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، الله يحول بين المرء وقلبه، الله ينتزع هذا الميل الجبلي، الله جل وعلا يصوغه صياغة ربانية إيمانية جديدة. فلا يمكن أن تدخل الجنة وفي قلب بقية حسرة تجاه ولد أو زوج أو ذي رحم أو خل أو صديق، لأنه دخل النار. الله جل وعلا المالك لأزمة القلوب، الخالق لها، يزيل هذا من قلبك تماما، فلا تدخل إنه إلا وأنت قرير العين بما كتبه الله لك، بما أنعم الله به عليك يوم القيامة. لكن أنت في الدنيا تتألم، أنا مقدر تألمك، وتألمك ده يكون جميل عندما يتحول إلى عمل، أن تبذل جهدك ما استطعت ما دمت على قيد الحياة في تألف قلبه على الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ظل مع عمه أبي طالب إلى آخر لحظة، قلها كلمة أشهد لك بها عند الله، وأخواله من بني مخزوم من حوله، يا أبا طالب أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب وعصابة محيطة به عند الموت كإحاطة السوار بالمعصم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ظل قاصدا إلى هدفه، لم يدخل مع هؤلاء في شغب، لم يضيع وقتا في حوار معهم، ظل عامدا قاصدا إلى هدفه. يا عماه إنك أحسن الناس عندي يدا، أكثر واحد عندي يد، أكثر واحد خدمني، أكثر واحد نصرني، قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. لكن السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، لم تسبق له من الله الحسنى. كل ما قال لولا أن يقول أسلم خشية الموت لأقررت بها عينك. أقول له عشان أبسطك بها بس، يا عم هل تبسطني؟ ارضي ربك وقلها لله عز وجل. لكن الهداية قدر، مات وهو يقول إنه على ملة الأشياخ، وقف نبينا محزونا مهموما مغموما يقول وكأنه لا يزال يحدثه، والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. وكم تمنى نبي صلى الله عليه وسلم لو أن عمه نطق بهذه الكلمة ليستحل بها أن يشفع له يوم القيامة. فأنزل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله تعزية وتسلية لقلب نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تعرف أحبابي مرت 10 سنوات، هي في عمر الزمن كسنة من النوم، وفتحت مكة، وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة لكي يبايع النبي على الإسلام صلى الله عليه وسلم، فمد يدا معروقة ناحلة مرتعشة كي يضعها في كف النبي صلى الله عليه وسلم، معروقة يعني عروقها بادية، عليها أثار الزمن، عليها بصمات السنين، لكي يبايع النبي على الإسلام. فانفجر أبو بكر باكيا، ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال والله لكم وجدت أن هذه اليد التي تبايعك الآن على الإسلام هي يد أبي طالب، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله، لأني أعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليك من إسلام أبي. لكن الهداية قدر من الله عز وجل، سبقت لهذا ولم تسبق لذاك. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيا أيها السائل الكريم في الدنيا حول هذه المعاناة إلى عمل وإلى مضاعفة الجهد في الدعوة. يوم القيامة لا تقلق، سينزع الله من قلبك هذا الشعور الذي تحس به الآن، فلا تدخل الجنة إلا وأنت وادع وهانئ وسعيد ومطمئن القلب والنفس بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.